بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضاً من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيداً في كل طرفين فهناك أوجه عديدة للتفهيم. كان الكلام في إشكال المحقق العراقي المشهور والمعروف بشبهة الترخيص المشروط، هل يعقل الترخيص في بعض أفراد العلم الإجمالي؟ هل يجوز إجراء المباراة في بعض أفراد العلم الإجمالي؟ قال المحقق العراقي رحمه الله: يمكن إجراء المباراة في طرفين بشرط ترك إجرائها في الطرف الآخر. فلو علمت إجمالاً بخمرية أحد المانعين يمكن إجراء البراءة في المائع الأول بشرط ترك إجراء البراءة في المائع الثاني، أو إجراء البراءة في المائع الثاني بشرط ترك إجراء البراءة في المائع الأول. نعم، لا يمكن إجراء البراءة في كلا المانعين لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. إذا لا نرفع اليد عن أصل البراءة رأساً، وإنما نرفع اليد عن إطلاق أصل البراءة. أصل البراءة مطلق رفع عن أمة ما لا يعلمون مطلقاً، يشمل الإناء الأول والإناء الثاني، المانع الأول والمانع الثاني. الضرورات تقدر بقدرها. ما هي المشكلة؟ مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية. يمكن تلافي مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية برفع اليد عن إطلاق دليل البراءة، لا برفع اليد عن أصل دليل البراءة. قلنا هذا الإشكال ذكرت له عدة أجوبة. السيد الشهيد رحمه الله ذكر خمسة أجوبة وناقش الأجوبة الأربعة الأولى وهي السيد الكوفي رحمه الله، وانتصر للجواب الخامس الذي هو على مبناه قدس سره. تطرقنا في الدرس السابق إلى الجواب الأول للسيد الكوهي، وهو موجود في دورته القديمة دراسات في علم الأصول للسيد علي الشاعرودي رحمه الله. أما الجواب الثاني والثالث فلم يذكر لا في دراسات ولا في مصباح الأصول للبسودي، دورة متأخرة للسيد الكوهي. نعم، الموجود في مصباح الفصول للبحسودي هو خصوص الجواب الرابع. إذن الجواب الأول موجود في الدراسة، الجواب الرابع موجود في مصباح الفصول، وأما الجواب الثاني والثالث فلا يوجد لا في دراسات في علم الفصول للشعروني ولا مصباح الفصول للبحسودي، ولعل السيد الشهيد قدس سره أخذهما مشابهة من أستاذه السيد الخوي قدس الله نفسه. الجواب الثاني مفاده شيخنا العراقي أنت جئتنا بتقييد قلت إجراء البراءة الطرف الأول مقيد بترك إجراء البراءة في الثاني وإجراء البراءة في الثاني مقيد بترك إجراء البراءة في الأول التقييد لاحظ الإشكال التقييد له منحى ولا ينحصر في النحو الذي ذكرته أحيانا نقيد بالترك وأحيانا نقيد بالقبلية وأحيانا نقيد بالبعدية إذن عندنا ثلاثة أنحاء من التقييد التقييد الأول للمحقق العراقي واضح نجر البراءة والطرف الأول بقيد ترك إجراء البراءة والطرف الثاني ونجري البراءة والطرف الثاني بقيد ترك إجراء البراءة والطرف الأول لاحظ الآن الصورة الثانية نجري البراءة والطرف الأول قبل إجرائها والطرف الثاني أو نجري البراءة والطرف الثاني قبل إجرائها والطرف الأول يصح ذلك لأن المكلف لن يقتحمهما معا لأن إجراء البراءة لا يكون فيهما معا إجراء البراءة مقيد بقيد القبلية وهكذا لو قيدنا البراءة بقيد البعدية يعني تجري البراءة في الطرف الأول والله بعد اقتحام الطرف الثاني يعني ترتكب المحرم اذا اقتحمت الثاني بعد يمكن اجراء البراءة الاول وهكذا اجراء البراءة في الثاني بعد اقتحام الاول يعني هذا اذا اقتحم واثم يعلم اجمالا بخمريه احد المائعين شرب المائع الاول اذا شرب المائع الاول بعد شربه يجوز اجراء البراءه في المعنى الثاني او لا اولا شرب المائع الثاني ارتكب حرام بعد ذلك يجوز له اجراء البراءه في المعنى الاول اذن هناك ثلاثه انحاء للتقييد الاول التقييد بالتار كما قيل المحقق العراقي الثاني التقييد بالقبليه الثالث التقييد بالبعديه فما الموجب وما المرجح لاختيار صيغه المحقق العراقي على الصيغتين الاخرين هذه الصيغ الثلاث تتعارض فيما بينها وترجيح احدى الصيغ على الاخرى ترجيح بلا مرجح واضح ان شاء الله السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا ترجيح مع المرجح عجيب كيف يقول لان صيغه المحقق العراقي لا معارض لها بينما الصيغتان الاخريان يوجد بينهما تعارض تعارض تناطح تساقط التقييد بالقبليه معارض بالتقييد بالبعديه فما الموجب لتقديم القبليه على البعديه وما المرجح لتقديم البعديه على القبليه ترجيح أحدهما على الآخر القبلية على البعدية أو البعدية على القبلية ترجيح بلا مرجح بينما صيغة المحقق العراقي لا معارض لها كيف لا معارض لها لاحظ يا صيغة المحقق العراقي يجوز اقتحام الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني ويجوز اقتحام الطرف الثاني الأول. ما الذي يقابل التعب؟ الفعل. يعني يجوز اقتحام الطرف الأول بشرط اقتحام الطرف الثاني، ويجوز اقتحام الطرف الثاني بشرط اقتحام الطرف الأول. اقتحام الطرفين تركيز في المخالفة القطعية، لا يجوز. إذا التقييد بالتعب ليس له معارض التقييد بالعمل وبالفعل، بخلاف التقييد بالقبلية له معارض التقييد بالبعدية. وأظهر الإشكال والجواب مقرار الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء العصر البراءة الشرعية مقيدا في كل طرفين، كما يقول محقق البراءة مقيدا بترك الطرف الآخر، فهناك أوجه عديدة للتقييد، يعني توجد عدة صور للتقييد ولا تنحصر بخصوص التارك. فقد يجري الأصل الصيغة الأولى صيغة المحقق العربي، فقد يجري الأصل البراءة في كل طرف مقيدا بترك الآخر، هذه صيغة المحقق العربي. إجراء الأصل في الطرف الأول مقيد بترك إجراء الأصل في الطرف الثاني، وإجراء البراءة في الطرف الثاني مقيد بترك إجراء البراءة في الطرف الأول. هذه الصيغة الصيغة الثانية التقييد الثاني. أو بأن يكون قبل الآخر، يعني إجراء الأصل في كل طرف مقيد بأن يكون قبل الآخر. صورة ثالثة أو بأن يكون بعد الآخر، يعني قد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بأن يكون بعد الآخر. يعني ماذا بعد الآخر؟ يعني يقتحم الطرف الأول بإثم، بعد ذلك يجوز له أن يجري البراءة في الطرف الثاني. فأي مرجح لتقييد على تقييد، يعني فأي مرجح لتقييد التار على التقييد بالقبلية والبعدية؟ سيد الشهيد يقول التقييد بالتار لا معارض له، لأن ما يقابل التار الإثيان. فإذا أتت الطرفين، إذا أجر البراءة الطرفين صار ترخيص في المخالفة القضائية. إذا التقييد بالترك لا معارض له، لذلك يراد التقييد بأمر لا ليست له معارضة، بخلاف التقييد بالقبلية معارض بالتقييد بالقبلية. قال ويرد عليه أن التقييد إنما يراد إن أن التقييد يعني التقييد بترك إجراء البراءة في الطرف الآخر، إنما يراد يعني المفروض يقول إنما يؤتى به لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأعراض، وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر. الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، ما هي الحالة التي لها حالة معارضة؟ حالة القبلية. حالة القبلية ما هي حالة المعارضة؟ حالة البعدية. يقول وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر، ما هي الحالة التي لا معارضة لها؟ التارك. ما هو معارضها؟ الاتيان. الاتيان غير معقول ترخيص المخالفة القضية. يقول والحالة التي لا معارض لها كذلك من حالة الطرف الآخر هي حالة ترك الطرف الآخر، ليس لها معارض، وهي الحالة التي ذكرها المحقق العراقي. هذه العبارة أن التقييد إنما يرد إلغاء لو قبر بهذا التقييد يكون أوضح، لو قال هكذا إن التقييد لا يصح بلحاظ الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، لو قد التقييد of your own. إن التقيل لا يشك بالحظ الحال الذي لها حال موارد في دليل الأرض وإنما يشك بالحظ الحال الذي لا معارض لها من دليل الأرض والحالة التي لا مكمل والحالة التي لا معارض لها كذلك دليل الأصل هي حالة القطار الأرض وأما حالة كونه قبل الآخر يعني إجراء الأصل حالة كونه قبل إجراء الأصل وطول الآخر مثلا فجريان الأصل فيها في القبلية يعرض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه يعني بعد الأصل الآخر صاحبه أو الأصل الآخر يعني البعدية واضح إن شاء الله العبارة واضحة أو لا؟
نعم اختلاف في العبارة
نعم
عندي اختلاف في هذه العبارة الأخيرة
قرأها
يعد معارضا يعد معارضا لجريانه في الحال في الآخر
يعد معارضا
وإن كان ما أصور في اختلاف المعنى
المعنى الجواب الثالث لأنه الجواب الثالث وهذا الجواب الثالث ضعيف لذلك استفاد الشيخ الديرواني حفظه الله يصدر من السيد الخويلد ونهي الإطلاق إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي البراءة لها أحوال من الإطلاق إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي إطلاق أفرادي يعني البراءة تشمل الطرف الأول وتشمل الفرد الثاني والطرف الثاني الإطلاق الأحوالي يعني تجري البراءة في الطرف الأول سواء أجريت في الطرف الثاني أو لا حالة إجرام في الطرف الثاني أو لا ماذا عمل المحقق العراقي رحمه الله؟ أبقى لإطلاق الأفرادي ورفع اليد عن الإطلاق الأحوالي في الطرفين تمسك بالإطلاق الأفرادي يعني البراءة كما تشمل الفرد الأول تشمل أيضا الفرد الثاني رفع اليد عن خصوص الإطلاق الأحوالي قال البراءة تشمل الطرف الأول حالة تلك الطرف الثاني رفع اليد عن الإطلاق لم يكن تشمل الأول في حالة الإتيان الثاني أو عدم الإتيان الثاني حالة إجراء البراءة في الطرف الثاني أو عدم إجراءها رفع اليد عن الإطلاق الأحوال فقال البراءة تجري في الطرف الأول مطلقا يعني سواء أجريت البراءة في الطرف الثاني أو لا هذا الإطلاق الأحوال وهكذا البراءة تجري في الطرف الثاني مطلقا يعني سواء أجريت البراءة في الطرف الأول أو لا يقول وجه الجمع التمسك رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي والتمسك بالإطلاق الأفرادي يعني ماذا نقول البراءة تجري في الطرف الأول حالة إجراء البراءة في الطرف الثاني والبراءة تجري في الطرف الثاني حالة ترك إجراء البراءة في الطرف الأول واضح الجماعة هذا كلام المحقق العراقي السيد الخويلد يقول توجد صورة أخرى أيضا لماذا لا نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي لطرف واحد نقول مثلا الطرف الأول لا تجري فيه البراءة فرفعنا الإطلاق الأفرادي وإذا ما جرت فيه البراءة بعد الإطلاق الأحوالي ارتفع تجري فيه البراءة حالة تقر إجراء البراءة في الطرف الثاني ترفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي لأحد الطرفين يعني إما ما تجري البراءة في الأول أو ما تجري البراءة في الثاني بعد سير الثاني لا معارض له إذا البراءة لم تجريها في الأول أمكن إجراء البراءة في الثاني بلا معارض إذا البراءة لم تجري في الثاني أمكن القيام. إذا يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، توجد صورتان لرفع اليد، فما الموجب للتمسك وما المعين للتمسك بصورة العراقي دون الصورة الأخرى؟ الصورة الأولى للمحقق العراقي التمسك بالإطلاق الأفراني ورفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، الصورة الثانية رفع اليد عن الإطلاق الأفراني والأحوالي لطرف مع إبقاء الإطلاق الأفراني والأحوالي والطرف الآخر. واضح إن شاء الله. سيد الشهيد رحمه الله يجيب يقول: الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام. الله يكرم جواد التمييز. عدة أسئلة سألت كلمة قال: الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام. الصورة التي نسبت إلى السيد الخوي هنا رحمه الله من أنه رفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال لطرف واحد دون الآخر، هذه لها معارض. كيف لها معارض؟ لاحظ يا كيف المعارض. رفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال للطرف الأول معارض برفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال للطرف الثاني، ورفع اليد عن الإطلاق الأفراني والأحوالي والطرف الثاني معارض برفع اليد عن الإطلاق الأفراني والأحوالي والطرف الأول، فما المعين لرفع اليد في خصوص الطرف الأول أو في خصوص الطرف الثاني؟ هذا تبعيد بلا مرجح. لماذا ترفع اليد عن البراءة مطلقا أفرادا وأحوالا في خصوص الأول أو الثاني أو الثالث أو الحاشر؟ ما الموجب لذلك؟ تبعيد بلا مرجح. إذن رفع اليد عن الإطلاق المعان لها حالة معارضة يتعارضها يتساقطان، بخلاف إبقاء الإطلاق الأفرادي في جميع الأطراف ورفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، هذا ليس له معارضة. واضح إن شاء الله. المقام الثالث ما ذكره أيضا السيد الخوي السيد الأستاذ من أن لدليل الأصل البراءة إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك الطرف، يعني يشمل الأفراد بعد، وله إطلاقا أحواليا في كل من الفردين الطرف الأول والطرف الثاني لحالة ترك الآخر وفعل الآخر. يعني أنت يمكن أن تجري البراءة في الأول سواء تركت الآخر أو فعلته، وتجريها في الطرف الثاني سواء تركت الأول أو فعلته. والمحذور أي محذور؟ محذور المعارضة، كما يندفع أنه كان أشكال معارضة إجراء البراءة في الطرف الأول معارض بإجراء البراءة في الطرف الثاني، كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا عن وإبقاء الإطلاقين الفرديين وهو ما فعله المحقق العراقي، كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوال لكن في أحد الطرفين خاصة، الطرف الأول بخصوصية أو الطرف الثاني بخصوصية، فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ ما هو الدفع الأول؟ إبقاء الإطلاق الأفرادي ورفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. الدفع الثاني رفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي لطرف وإبقاءهما في طرف آخر ويرد عليه. الجواب هو الجواب. الدفع الثاني له حالة معارضة، الدفع الأول ليس له حالة معارضة، ويرد عليه أن المرجح الجحار لدفع المحقق العراقين هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل، دليل الأصل المركز بموجب الدفع الأول. ما هو الدفع الأول؟ إبقاء إطلاق الأبواب ورفع اليد عن إطلاق الأحوال. بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلاً أبداً أبداً ما عليه معارض، وما يبقى تحته تحت دليل الأمر بموجب الدفع الآخر، الدفع الثاني، وهو رفع اليد عن إطلاق الأفراد والأحوال لطرف خاصة دون الآخر الذي يخترقه المجيب له معارض. ما هو المعارض؟ رفع اليد عن إطلاق الأفراد والأحوال لطرف الآخر، تعارض وتساقط. إذن يبقى المعيد أنه المعيد الدفع الثاني مبتلى بالمعارض فيسقط فيبقى الدفع الأول بلا معارض. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدفع الثاني. الدفع الثاني، الدفع الرابع، الإشكال الرابع على المحقق العراقي رحمه الله، يقول الحكم الظاهري هذا التلخيص، تلخيص المشروط، ورخص لك اقتحام الطرف الأول بشرط ترك اقتحام الطرف الثاني. هذا تلخيص المشروط، حكم واقع وحكم ظاهري. أجيب لي حكم ظاهري. الإشكال يشترط في الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة للواقع، وأما إذا قطعت أنه ما يطابق الواقع فلا مانع له وهو موطن بحثنا. متى تقطع أنه ما يطابق الواقع؟ في التلخيص المشروط لو تحقق الشرط في الطرفين معا، كما لو تركهما معا. إذا تركهم اثنينها مش يصير، يصيروا مثلهم جائزة. إثبات الجواز لهما معان، إثبات التلخيص الظاهري لهما معان، مخالف للحكم الواقعي قطعان، لأننا نعلم واقعان بخبرية أحد الإلهين، نعلم واقعان بنجاسة أحد الإلهين. إذا هذا التلخيص المشروط لا يحتمل مطابقة الواقع، إذا ما يحتمل مطابقة الواقع لا يصح هذا الحكم الظاهري، لأن من شروط الحكم الواقعي احتمال مطابقة الواقع. صعب إشكال ظريف وظيف. سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول يوجد شرطان للحكم الظاهري وليس منها أنه يحتمل مطابقته للواقع. هذا احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقعين لا دليل عليها. ما هما الشرطان المعتبران في الحكم الظاهري؟ الشرط الأول أن يكون الحكم الواقعي مشكوك. أما إذا الحكم الواقعي مقطوع لا تصل للنوبة للحكم الظاهري. إذن الركن الأول الشك الحكم الواقعي. الركن الثاني أن يكون الحكم الظاهري صالحا للتنجيز والتعليم، يعني الحكم الظاهري إما يثبت المنجزية أو يثبت المعذرية. واضح إن شاء الله. ولا يوجد دليل على اشتراط شرط ثالث أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة للحكم الواقعي، لا دليل عليه. الرابع سيد الكوي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 355 أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، والتلخيص المشروط ليس كذلك، يعني ليس محتمل مطابقة للحكم الواقعي. لماذا؟ يقول لأن ما هو ثابت بالواقع إما الحرمة المطلقة وإما ترخيص المطلق. يعني في الواقع إما كلا الإناعين طاهرين إما كلا الإناعين نجسين. وأظهر أما أن واحد نجس وأما لأنه في الواقع إما أنه خامر فهو نجس وحرام، وإما أنه ليس بخامر ماء فهو طاهر وحرام. ويرد عليه يعني يريد أن يقول هكذا، يعني لو كان المحرم هو الإناء الأول فحرمة الإناء الأول مطلقة، يعني ثابتة، ارتكب الثاني أم ارتكب الثاني. ولو كان المحرم هو الإناء الثاني لكان أيضا حرمته مطلقة، فالثاني يصير حرام ارتكب الأول أم ارتكب. قال ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهر. اشتراط ذلك عن ماذا؟ أن يكون حكم الظاهر محتمل مطابقة للواقع، وإنما يشترط فيه الحكم الظاهر أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهر صالحا لتنجيزه أو التعذير. لتنجيز الحكم الواقع والتعذير عن الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام في الرابع. الخامس به مختلف. الخامس جواب على مبنى السيد الشهيد، جواب بنان. خلنا نكرر مبنى السيد الشهيد حتى نبين ما هو الحكم الظاهري. يقول السيد الشهيد الحكم الظاهري هو خطاب يعين الأهم من الملاكات الواقعية عندما تختلف علينا ظاهراً وتتزاحم. يعني عندنا ملاكات الأحكام الإلزامية من وجوب وحرم، وعندنا ملاكات الأحكام غير الإلزامية كالإباحة. هذه الملاكات قد تختلف علينا في الظاهر، يعني لحم الأرنب حلال أو حرام ما أدري، يحتمل ملاك لزومي وهو التحريم، ويحتمل ملاك ترخيصي وهو الإباحة. هنا بعد المولى يعين الأهم من الملاكات. لو كان الأهم عند المولى هو ملاك الترخيص والإباحة، يقول يا عبدي المسكين المستكين كل ما تشك فيه ودور أمر بين الحرمة والترخيص موسع عليه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون توسعتان. فهنا قدر الغرض الترخيص توسع على المكلف. وإذا يأتي يأتي الغرض ما لا أن هناك آثار تكوينية تترتب على أكل الحرام، وأن الغرض اللزومي والتحريمي مقدم على الغرض الترخيصي. يقول أخوك دينك محتط لدينك إن شئت. إذا الترخيص حكم ظاهري، والحكم الظاهري يعين الأهم من الملاكات الواقعية. واضح ولا؟ يا الله أن جينا مورد بحثنا. ما هو مورد بحثنا؟ منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي ماذا تقول؟ الابتياء بينها بين الآن مقارنة. منجزية العلم الإجمالي تقول إذا شككت في، إذا علمت بنجاسة أحد المائعين اجتنبهما. إذا علمت بخمرية أحد المائعين اجتنبهما. يعني دار الأمر بين أمر ترخيصي غرض ترخيصي وغرض لزوم التحريم، أيهما المقدم؟ جاوبني. تحريم. يعني الغرض اللزومي مقدم على الغرض
ترخيص.
واضح ان شاء الله. فانا ناتي الان الى تخريجه المحقق العراقي. تخريجه المحقق العراقي ماذا تقول؟ مرخص لك شرب الاناء الاول بشرط ترك شرب الاناء الثاني، ومرخص لك شرب الاناء الثاني بشرط ترك شرب الاناء الاول. واضح الله؟ يعني معناته اذا ذهب الامر بين غرض ترخيص وغرض لزومي ايهما مقدما؟ صار المقدم الغرض الترخيصي. لا تشكل، لا تشكل وتقول يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي. المحقق العراقي يكون في طرف واحد لا في كلا الطرفين. الجواب كلامنا له ترك كلا الطرفين، ترك الاناء الاول وترك الاناء الثاني. بتركه للاناء الاول يجوز اقتحام الاناء الثاني، وبتركه للاناء الثاني يجوز اقتحام الطرف الاول. يعني يجوز كلا الاقتحامين، يجوز كلا الاقتحامين، يعني تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الالزامي. واظهر هذا تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الالزامي، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه تقديم، هنا معناه تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الالزامي، هذا منافي المعلوم بالاجماع، المعلوم بالاجماع هذا العلم الاجمالي الذي فيه تقديم الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي. واضح ان شاء الله. توجد عباره ستاتي عندنا مرتبه ناقصه من الاهتمام الموروي، وعندنا مرتبه ماذا؟ مرتبه تامه. المراد من المرتبه الناقصه يعني ترخيص ظاهري في احد الاطراف، مرتبه تامه يعني ترخيص ظاهري في كلا الطرفين. نقرا هذا المقدار. اذا يا اخي النتيجه النهائيه لا توجد ثمره عمليه في الفارق بين مسلك العليه وبين مسلك الاقتضاء. مسلك العليه للمحقق العراقي لا يجيز اجراء الاصل المؤمن في طرف خاصه، لان العلم الاجمالي عله لوجوب الموافقه القضائيه. ومسلك الاقتضاء ايضا لا يجيز اجراء، لا يجيز اجراء البراء في طرف معين دون الاخر نظرا لتعارض الاصول. اذا اشكال المحقق العراقي ثبوتي، محذور المحقق العراقي ثبوتي، ومحذور مسلك الاقتضاء اثباتي. يقول ستاتي الثمره في المواطن التي لا يوجد تعارض في الاصول. مثل شنو؟ مثلا لو كان احد الاطراف خارجا من محل الابتلاء، اعلم بنجاسه احد الانائين، اما الاناء الموجود في بيتي او الاناء الموجود في بيت السلطان او في المريخ والقمر، خارج من محل الابتلاء، هنا تجب البراءه في الاناء الموجود في بيتي بلا معارضه. على مسلك الاقتضاء تجب البراءة، على مسلك الرأي ما تجب البراءة، من الإجمالي إلا تعمى وجوب الموافقة القضائية. الخامس مبنى السيد الشهيد، مبنى على تفسير السيد الشهيد لحقيقة حكم الله، وهو تحقيق الجواب. وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلول الترخيص الظاهري التصديقي هو إبرام غد الاهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، مثل ملاك الحرمة مثلا. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك يعني بعدم انتكار الطرف الآخر أن عدم اهتمام المولى بالتحقق على الغرض اللزومي في كل طرفين منوط بترك الآخر بعد شهدنا وأنه في حالة تركهما معاً يعني المؤدي إلى كون جميع الترخيصات فعليا إذا صارت جميع الترخيصات فعليا يعني قدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي معناه لا اهتمام له للمولى بالتحقق على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا وكل هذا لا محصل له لا معنى له لماذا؟ يقول لأن المعقول لحظة يا أخي المعقول ثبوت مرتبة ناقصة يعني تجري البراءة فطرة دون بقية الأطراف أما المرتبة التامة إجراء البراءة في جميع الأطراف هذا غير معقول يقول لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجماع بأي كيفية يعني بأن يجعل ترخيصا ظاهريا في أحد الأطراف دون الطرف الآخر هذا هو المعقول واستفادة ذلك يعني المرتبة الناقصة من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل ويرجعهما رجع الترخيصين المشروطين إلى الترخيص في الجامع كيف صار الترخيص في الجامع؟ يعني في حالة تركهما معا إذا ترك الأول وترك الثاني صاروا اثنينهم الترخيص فيهم فيهما فعلي إذا الترخيص فيهما فعلي صار الترخيص في الجامع هذا الترخيص في الجامع هو الترخيص في أحدهما الترخيص في أحدهما مشروط بترك الآخر قال أي في أحدهما وهذه العناية لا يلي بها إطلاق دليل الرأس يعني يريد أن يقول الترخيص في الجامع معقول ثبوتا غير معقول إثباتا يعني ثبوتا بحسب عالم الإمكان يعقل الترخيص في الجامع أو لا نعم يعقل لأن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم وضع الترخيص واضح ولا إذا بناء على مسلك السيد الشهيد حتى على مسلك المحقق النانيني يعقل الترخيص في ماذا؟ يعقل الترخيص في الجامع ليس مستحيل ممكن لأن منجزية الجامع معلقة على عدم وضع الترخيص فإذا محذور ثبوتي غير موجود محذور إثباتي ما هو محذور إثباتي إطلاق دليل الأمر ذلك قال لهم وهذه العناية ترخيص الجامع هذه العناية ترخيص الجامع التي هي معقولة ثبوتان غير تام إثباتا لا يفي بها إطلاق دليل الأمر دليل الأصل ما يشملها وأخر لا يفهم من دليل أصل جريان البراءة في أحدهما لا بعينه وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمر بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء قد يقال لكن أنا نقول دون الثمر إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف على كل حال أما على مسلك العلية فواضح لأن العلم الإجمالي علة عامة لوجوب الموافقة القطعية وأما على مسلك الاقتضاء فلماذا فلتعارض الأصول ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمر في بعض الحالات ما هي الحالات التي يرتفع فيها المانع لإثباته مثل كون أحد الأطراف خارج عن محله ابتلاء هذا تمام الكلام في جواب شبهة المحقق المراقي جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بلا معارضة موجودكم هذا العنوان يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الكرام
اللهم صل على محمد وآله